بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة نكمل مع مواضيع الظلم، والنهاردة إن شاء الله عنوان الدرس زوجة أعطت زوجها عمرها فأعطاها الظلم كله. الظلم يا جماعة هو وضع الشيء في غير موضعه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو مخالفة شرع الله الذي أمر بالعدل والقسط. الظلم يا جماعة هو التعدي على حقوق الآخرين، هو قهر القلوب، هو أكل الحقوق، هو ضياع الأمال والأحلام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تعلمنا في الدرس اللي فات ان الظلم تلات انواع. اول نوع منه ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله، اسوأ واعظم انواع الظلم، بيمنع صاحبه من الجنة. النوع الثاني من الظلم هو ظلم العبد لنفسه بينه وبين ربه، برضو هنا دول نوعين بيظلم فيهم العبد نفسه، كويس، ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه بالمعاصي. النوع الثالث هو ظلم عباد الله. احنا هنعرف النهاردة ان شاء الله عن الظلم النوع الثاني والنوع الثالث ان شاء الله. النوع الثاني من الظلم هو ظلم اللي بيظلم بيه العبد نفسه بانه بيضيع اوامر الله وبيرتكب النواهي. يعني ايه؟ يعني ظلم اظلم نفسي بمعصية الله. يعني ايه معصية الله؟ نوعين، عطل الفرائض، يعني الصلاة مش على وقتها، او الناس اللي ما بتصليش او كذا، وطبعا الصوم ما فرضه الله اعطله، وكمان ممكن ارتكب ما حرم الله طبعا من الزنا والربا والقمار والخمور وكل ما حرم الله. فالسؤال الاول هو طيب ازاي المعاصي دي تعتبر ظلم للنفس؟ كويس، المعاصي دي يا جماعة ظلم للنفس، لانك لازم تؤمني بان طاعة الله كويس والعمل الصالح بيؤدي إلى رضا الله، بيؤدي إلى رحمة الله، بيؤدي إلى تقوى الله، بيؤدي إلى البركة، بيؤدي إلى صلاح الدنيا، وبيؤدي إلى الجنة. وبالتالي العكس وهو عدم طاعة أوامر الله اللي هي المعاصي، كويس، هي تساوي اتباع الشيطان بدل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المعاصي هي طريق الضلالة في الدنيا، كويس، دي نمرة واحد. يبقى أنا جيت في الدنيا كويس ظلمت نفسي. ليه ظلمت نفسي؟ يعني بدل ما اتبع طريق الحق اتبعت طريق الشيطان، ده اعظم ظلم للنفس في الدنيا. كويس، عمري ما يعني عشت حياة صحيحة. لما تيجي تشوف الناس الحقيقة اللي هي بتعيش في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، يعني يا جماعة لابد ان تدركي ان دي ناس يعني حياتها الدنيوية لو ظهرت خارجيا انها حياة كويسة، انما ثقي ان دي بتكون نفوس يعني تعبانة جدا، ونفوس عليها ضغوط كتيرة، ونفوس مش مظبوطة، ونفوس مكتئبة جدا، رغم يعني ممكن قلب الشيك واعمل مظاهر حلوه، بس انا من جوايا تقعدي مع النفس دي ما تلاقيهاش نفس يعني فيها سلامه، فيها طمانينه، فيها امان، لا دايما مكدره، دايما مشدوده، دايما مضطربه، دايما قلقانه. كويس، ليه؟ لان دي الحقيقه اسمها ظلمات المعاصي. كويس، المعصيه لله سبحانه وتعالى بتؤدي الى ظلمه، يبقى البني ادم ظلمه جوه، ويبقى ظلمه في التخطيطات اللي بياخدها في حياته. كويس، وهي دي الضلالة. فإذا لابد أنك تعرفي أن المعصية هي ظلم للنفس في الدنيا لأنها طريق الضلالة. وحنقرأ دلوقتي من سورة الأحزاب الآية رقم 36 عشان نعرف عن هذا، وبرضو بعديها حتعرفي برضو أن المعصية ظلم للنفس لأنها الخسارة العظيمة في الدنيا. حنقرأ من سورة النساء الآية رقم 14. فإحنا حنقرأ الآيتين. ما ندخل في المعاصي، يعني لما تيجي ما تصليش أو تيجي تأخري الصلاة، كويس، تيجي تقولي طب أنا مش هصلي، هو أنا كده يعني ايه المشكلة في عدم ان انا ما اصليش؟ لا، المشكلة انك بتظلمي نفسك، بتقطعي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، طريق النور، طريق الهداية، طريق الطمأنينة، طريق رحمة ربنا، طريق البركة بتقطعيه. كويس، فانت كده بتظلمي نفسك، وبتظلمي نفسك بالعقاب اللي حيجيلك في الآخرة. فإذا تلاقي عندك دافع نفسي كويس لطاعة الله سبحانه وتعالى. كويس، اقعدي بقى على كرسي عشان عندك انفلونزا، اقعدي على كرسي. كويس، فهتلاقي انك انت ايه بسم الله الرحمن الرحيم بتظلمي نفسك لما تعرفي ان المعصيه هي ظلم للنفس، كويس، تلاقي نفسك جالك دافع بدل ما كنت مش هتصلي تقولي لا لما اقوم بقى اتوضى واصلي لحسن انا كده هظلم نفسي دنيا واخره. هنبتدي من سوره الاحزاب الايه رقم 6. الرحمن الرحيم. كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اهو القانون القراني، عايزين ندخل في المعصيه، المعصيه تساوي ضلالا مبينا واضحا. طبعا الضلاله في الدنيا ضياع تام، كويس. نيجي بقى عند كيف ان المعصيه هظلم نفسي بيها في الاخره، هنقرا من سوره النساء الايه رقم 14 الآية رقم 4 من سورة النساء. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ادي برضو معصية الله ورسوله. اذا دلوقتي انا ان شاء الله لا ادخل نفسي ما استطعت في النوع الثاني من الظلم، وهو ظلم النفس بمعصية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني بيتحرك في الحياة، فبائع نفسه، كل واحد حيبيع نفسه لأنه حيفقدها، فمعتقها أو موبقها، يا أما يعتقها من النار يا أما يوقعها في النار، وده بالمعاصي. بس هنا في نقطة برضو عايزة أوضحها لكم في موضوع الظلم. احنا قلنا أن أعظم وأسوأ أنواع الظلم هو النوع الأول وهو الشرك بالله، كويس، وإن نداء نوع من الظلم بيخلد الإنسان في النار وليس في شفاعة. النوع بقى الثاني اللي احنا بنقول عنه اللي هو ظلم النفس برضو بمعاصي ولكن دون الشرك، الظلم ده هو أخف أنواع الظلم. دي نمرة واحد. النوع الثاني الظلم ده بقى هو أسرع الأنواع محوا، يعني إذا استغفرنا ربنا وتبنا إليه وعملنا حسنات كتيرة نأمل وإن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يمحو هذا النوع من الظلم. وهنا بقى في نقطة برضو مهمة جدا في الظلم ده بالضبط، بالذات عشان يعني تبقى المواضيع واضحة عندك. انت لما بيجي الانسان تجيله مصايب في حياته او مشاكل او ابتلاءات، فالناس تقولك كفارة، كويس، كفارة الذنوب دي، كويس، وليست كفارة النوع الاول من الظلم ولا النوع الثالث من الظلم. ده النوع الوحيد من الظلم اللي كل ابتلاءات الحياة الدنيا، كويس، لما الانسان يصبر ويتقي الله، كويس، ولا يشكو، كويس، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا النوع من الظلم، كويس. فده الظلم اللي هو بيمحى، كويس، بابتلاءات الحياة الدنيا. وعشان كده لما تيجي مثلا تلاقي ان انسان يبتلى كتير في الحياة الدنيا، يوم الناس يقولوا له ده ربنا بيحبك، يقول لهم ليه ربنا بيحبني؟ يقول له لان ربنا عايزك تمشي وليس عليك ذنوب، شال كل الذنوب اللي كنت هتتعاقب بيها في الاخره حاسبك عليها في الدنيا. ومهما تكون الدنيا، وبرده ده قانون لازم الانسان يؤمن بيه، لا يمكن ان يقارن نهائيا عقاب الدنيا بعقاب الاخره. فالانسان المؤمن، كويس، اللي عارف انه في مرحله من حياته كان مخطئ، كان بعيد، كان مقصر في طاعه الله او مثلا في الفرائض، كويس، ويلاقي ان في بعض الابتلاءات بتتتبع عليه، يقول لك رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، عايز يشيل عني ذنوبي وانا في الدنيا، وعايز يرحمني من نار جهنم، اعني يا رب بالصبر واعني يا رب بالرضا، كويس، وايه، ويصبر ويرضى. ليه؟ لانه فهم، لان كده الواحد فهم، يقول لك ايوه عذبني دلوقتي ويشيل من عليا بدل ما يستلمني اول منزل القبر. النوع بقى الثالث من الظلم، كويس يا جماعه، ايه هو؟ ظلم العباد بعضهم لبعض. ده بقى النوع الثالث. احنا اولانيين كنت بظلم نفسي، كويس، هنا بقى انا بظلم غيري، كويس، وهنا ظلم العباد بعضهم لبعض في الدم وفي المال وفي العرض، كويس. يعني ايه في الدم؟ يعني في النفوس، يعني ايه؟ يعني في القتل طبعا، وفي المال اللي هو في اكل اموال الناس بالباطل، وفي العرض بقى اللي هو طبعا ايه التكلم في اعراض الناس. الظلم بقى ده، كويس، حسابه، كويس، يا اما تخلصيه في الدنيا يا اما هتيجي يوم الاخره، كويس، في الاخره، ويجي الانسان اللي انت ظلمتيه يسحب كل اعمالك الصالحه، كويس، خلص اعمال صالحه عندك، كويس، ولسه عليكي ليه برضو بعض من المظالم تشيلي سيئاته. يعني تكوني مثلا ما بتحبيش واحده شغاله كل يوم الصبح تليفون على سيرتها، كويس، او ممتاز، رائع، خلاص وهي ما تعرفش وتوعد بينكم الأيام. خلاص تيجي في يوم القيامة تلاقيها واقفه في الحساب. وانت تعمل ايه؟ تبتدي تقولك احسبي بقى كل كلمة قلتيها عليا وكل لفظ قلتيه عليا وكل نشر نشرتيه عليا كويس على مدى ايام وشهور وسنين وادوني من حسناتها. ضيعتك في الدنيا وضيعتك في الآخرة كويس. بعد بقى ما تاخد كل حسناتك، ما قصنتي لو واحدة لسانك طويل وشغلة تليفونات على الخلق أكيد يعني حسناتك قليلة كويس. خلصت كل حسناتك خدتها تكب عليك جميع سيئاتها. فلابد أن الإنسان يدرك القضية دي. الإنسان اللي عنده عقل وبيحب نفسه وبيفهم ربنا بيحبه جماعة العلم ده، إن أنا أتعلم العلم ده، ده علامة حب الله للإنسان. لأنه معظم الناس ما بتعرفش الحقائق دي، وده جزء من العلم اللي مفروض الإنسان يتعلمه علشان ما تبقاش الناس بتقضي نص اليوم تبيع حسناتها للآخرين. وبتبيعها لمين؟ ما بتبيعهاش لحبايبها، بتبيعها للناس اللي هي بتتكلم عنها أو بتخطط لها أو يعني في بينها شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يفي ما عليه أخذ من سيئات صاحبه. وإذا النهاردة لسه في شغل بيننا، فإذا لما ما يكونش بقى لا دينار ولا درهم، ده بقى إيه؟ خلاص ما بقاش الحساب بالدينار والدرهم، الحساب بقى بالحسنات كويس. نبتدي ناخد من حسنات، وده الظلم ده اللي هو بينزل عليه الظلم ظلمات يوم القيامة. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار ولا متاع له. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، اللي هو بقى كان بيؤدي الفرائض، الصلاة والزكاة والذوق والصوم، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. كل هذا يساوي في عقلك ظلم العباد كويس. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انقضت حسناته قبل أن يوفي ما عليه أخذ من خطاياهم فحمل عليه ثم دخل النار كويس. فإذا هنا يا جماعة هو ده الإفلاس الحقيقي. إذا كان عندك أعمال صالحة ولكنك بتظلمي العباد وبتسلطي عليهم لسانك وبتاكلي حقوقهم وبتظلمي عمرهم وأيامهم وسعادتهم وحريتهم، فالنار هي المثوى. الخلاصة كويس، ظلم العباد ظلم يجعلنا كويس. أول حاجة إيه؟ أنا دلوقتي مش عايز أظلم حد من العباد، مش عايز حد يجي يوم القيامة ياخد مني. طب إزاي؟ أول حاجة عرفي الحقوق بتاعت الناس اللي عندك. ما لما اكون انا مش عارفه حقوق اي حد عندي كويس واجي اشتغل مع الناس بجهل، ما هو ده اشكال المسلمين الاول، هو الجهل، الجهل بالدين والجهل بالحياه والجهل بكل شيء كويس. نحن امه جاهله فعلا، مش بس جاهله علميا، لاصل العلم متعب. عشان اتعلم هتعب، هقرا وهفهم وهركز وهطبق، لا ده شغل. بدل بقى ما اعمل نفسي في التعب ده كله كويس استهبل واعمل نفسي ايه ما جالتليش فرصة للعلم كويس، متخيلة اني حنفد بالجهل. لا، ما فيش نفد بالجهل مع الله سبحانه وتعالى، ده علم لابد الانسان يتعلمه كويس. فاذا النهاردة اول حاجة لما تيجي اقولك ده ظلم العباد للعباد، تروحي قايلالي طب قوليلي بقى الحقوق اللي علي. انا ما اعرفش الحقوق. فلابد اولا ان تعرفي حقوق من عليكي كويس عشان تعطيها لهم. ثانيا لابد انك تعرفي حاجة، تعرفي ان عين الظالم تنام وأن عين المظلوم لا تنام، تدعو على الظالم بدعوة مستجابة. هي دي قضية الأكبر كويس. إن الناس تعتقد أنها تظلم، يا ستي يتحرقوا يروحوا في 60,000 ولا يفرقوا معايا. تفهم أنا يفرق معايا حد من العالم دي كلها؟ لما تيجي تقولها مثلا حرام ظلمتيهم، حرام كلتي حقهم، حرام زوجتك، حرام زوجك، حرام أولادك، ولا أولادي، نفسي والطوفان. لا حبيبتي، لا في نفسي ولا في الطوفان، لأن في رب سبحانه وتعالى بيسمع وبيرى وبيسجل وبيستجيب لدعوة المظلوم. وأي بني آدم عنده يقين بالله، بيؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقولك دايما أنا أود أن أكون في جهة المظلوم وليس الظالم. أنا عايز أكون مظلوم مش عايزة أكون ظالمة، لأني لو طلعت علي دعوة المظلوم كويس، ربنا سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم كويس بعزته وجلاله لأنصرنك ولو بعد حين. إذن أنا النهاردة يوم ما بظلم ببقى واقفة أمام الله في عقاب حينزل علي إمتى وإزاي وفي أنهي شكل لا أعرف. مين يقدر يعيش حياته كويس وهو على انتظار لعقاب حينزل عليه في الدنيا كويس من الله كويس، وقسم بقى من الله. وبعدين ده ايه ده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش للمظلوم حديك حقك، قال له لأنصرنك، حنصرك عليه يعني هجعله ينهزم كويس. فلابد يا جماعة ان احنا لما نعيد حساباتنا مع مصائب حياتنا وابتلاءات ايامنا، واقول لك اصل انا بصلي وبصوم وبتقي الله ما عنديش اي مشاكل، يعني ليه المصائب؟ اقول لك معلش، راجعي نفسك في حقوق العبيد اللي حواليكي، اوعي يكون هناك من يدعو عليكي وانت ما تعرفيهوش حتى، او انت مش مدركه انك تظلميه. تقولي لي انا معقوله اكون مش مدركه؟ اقول لك اه طبعا مش مدركه، لانك لا تعرفي حقوق الاخرين عندك. انت متخيله ان الحدود بتاعتك مفتوحه مع الناس بلا حدود؟ لا، انت في عندك مكان كان لازم تقفي فيه، تعديتيه كويس، نزلت عليكي دعوه المظلوم. ولنتذكر اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله، وهاتي بقى قدرتك وقدرة الله سبحانه وتعالى. قدرتك ان ربنا يسيب لك بكلمتين او يعني شوية نم شوية سخرية حبة نقل اسرار، ما عندكش قدرة اعلى من كده. اما بقى قدرة الله سبحانه وتعالى فيعلمها المؤمن بالله سبحانه وتعالى كويس. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، اوعوا تظلموا بعض كويس، ولكن الناس كويس ان شاء الله لا تتظلم. خلينا نمشي دلوقتي ونقول ان احنا هنبتدي ان شاء الله من النهارده والدروس الجايه نتعلم عن اصحاب الحقوق كويس. ايه بقى ليه احنا مركزين قوي على اصحاب الحقوق كويس؟ مركزين قوي على اصحاب الحقوق يا جماعه عشان نمره واحد، مش عشان الناس، عشان برضه تعرفي ان ربنا لما بيعلمنا علم دايما ربنا بيعلمك لمصلحتك، ربنا بيعلمك لمصلحتك نمرة واحد، علشان ما تطلعش عليك دعوة مظلوم وانت ما تعرفيش كويس، علشان ما تكونيش ظالمة للعبيد كويس، ويبقى انت بتعيش حياتك في الدنيا ظالمة والظلم ظلمات يوم القيامة. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، لما افهم خطورة ظلم العبيد اعمل ايه؟ اتجنبه. يبقى احنا بنتعلم دروس الظلم لكي نتجنب الظلم لنا ولغيرنا، لأنك لما هتعرفي دلوقتي خطورة الظلم وعواقب الظلم على الأفراد وعلى الأسر وعلى الأمم هتعرفي أن سبب هلاك الأمم كلها هو الظلم كويس. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بأول أنواع الظلم. الحقوق طبعا هي الحقوق كثيرة، حق الوالدين، حق الزوج، حق الزوجة، حق الأبناء، حق الأخوة في الإسلام، حق البشر عامة، ولكن نظرا لكثر يعني الشكاوي ولكثر الشيوع ولكثر أشكال خراب الأسر أنا هعطل حق الوالدين، لأن إحنا بنتكلم دلوقتي هنتكلم عن الأسرة وبعدين ندخل بعديها على الوالدين، لأن الظلم اللي هتكلم عنه النهاردة ظلم بتيجي فيه الحقيقة يعني شكاوي عظيمة جدا، وبعدين لأنه منتشر بقى جدا على حسب ما تيجي الشكاوي، ولأن أشكاله وأنواعه عظيمة، ولأن للأسف الشديد أثره ما بيقعش بس على الزوجة المظلومة لما تظلم، احنا هنبتدي بظلم الزوجة كويس، ولكن أثره بيقع على الأبناء كويس، وبالتالي بتبقى الأسرة كلها بتتحول الأسرة إلى ظالم ومجموعة من المظلومين كويس. المجموعة من المظلومين دول كويس لازم تعرفي برضو حاجة مهمة جدا عشان الناس تدرك، اوعي تعتقدي ان انسان يعيش مظلوم ويفضل طول عمره سليم نفسيا، ما يركبش المعادلة كده، مش ماشية صح. تعرض انسان لظلم في حياته مهما كان إنسان مؤمن وإنسان تقي وإنسان قوي وإنسان قريب من الله، لكن لازم بتفضل جزء في نفسيته اتخبط من منطقة الظلم دي، كويس؟ وهو ده الجزء اللي من نفسيته اللي هيطلع يقابل بيه الظالم يوم القيامة، كويس؟ انت هنا بتتكلمي عن أشخاص زوج وزوجة فوق 25 مثلا، لكن لما نجيب أطفال في سن 3 و5 و7 نفوس بيضة لا تعرف حاجة عن الحياة، وتبتدي تتخبط مظالم مظالم، ماما بتتشتم وماما بتتبهدل وماما بتطرد وماما بتتضرب وماما ده، بعد كده تطلع دي نفسية سليمة؟ مستحيل، دي نفسية تشوهت قبل أن تبدأ. أنا بوريك قد إيه أن الظلم في داخل الأسرة من الزوج أو الزوجة لبعضهم البعض ليس ظلم حاضر ولكنه ظلم مستقبل، كويس؟ إحنا ظلمنا بعض في الحاضر، هندفع الثمن في الحاضر وحندفع الثمن في المستقبل. يعني فليعي كل إنسان عنده قلب، كل إنسان بيقول أنا مؤمن، كل إنسان بيخاف من الله لازم يدرك هذه المناطق، لأن طبعا إحنا هنعرف دلوقتي عن أنواع الظلم هنا عن الزوجات، وبعدين هنعرف بعد كده عن أثره على الأبناء. هنبتدي الأول ونعرف ما هو حق الزوجة على الزوج في الإسلام، الحقوق الأساسية، كويس؟ الحقوق يا جماعة بتاعت الزوجة على الزوج في الإسلام، والحقيقة دي لازم الزوجة تعرفها عشان برضو ما تبقاش متخيلة ان لها حقوق كتيرة قوي، ولما ما تاخدهاش تعيش في منطقة المظلومة وتدعي على جوزها طول النهار دعوة المظلومة وتترد عليها، كويس؟ لأنها مش عارفة. لازم الواحد يعرف حقوقي وعرف حقوق الآخرين. كويس، حق الزوجة في الإسلام في حقوق مالية وفي حقوق غير مالية. الحقوق المالية أول حاجة المهر، كويس؟ المهر الذي تستحقه الزوجة على الزوج بالعقد وهو حق واجب للمرأة، كويس؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن هذا الحق في سورة النساء في الآية رقم 4، كويس؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كويس؟ الصدقاتهن دي اللي هو المهر، يعني نحلة يعني بنفس طيبة، يعني اديها المهر بنفس طيبة غير طامع في استرداده، كويس؟ يعني يديها المهر، كويس؟ وبعدين بعد ما يتجوز ها فاضل معاكي منه حاجة، هاتي كده نكمل الفرش ونكمل البيت منه، كويس؟ لا، ده حرام. فإذا أول حاجة عندك المهر في الحقوق المالية. نمرة 2 النفقة، حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تطعموهم مما تطعمون وتكسوهم مما تكسون، ينفق عليها، كويس؟ دي نمرة 2. نمرة 3 السكن، كويس؟ أن يكون في الإسلام إذا استطاع الزوج أن من حق الزوجة أن يكون لها سكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد، ده حق. فلما يجي يقول لها تعالي اتجوزي مع والدي ووالدتي، من حقها تقول له ده حقها، عايزة أوضة تحت الأرض لوحدي. هنا هي ليست ظالمة، في ناس تقول لك دي ظالمة حمله فوق طاقته، لا ده حقها، تتنازل عنه باختيارها جزاها الله خير، ما تتنازلش عنه، حقها، قعدت مع أهله وظلموها فهي مظلومة، كويس؟ علشان برضو يا جماعة يعني المناطق دي لما تبقى واضحة عند الناس، كويس؟ ما نجيش يوم القيامة عند موقف واحد من حياتنا، يعني هي قال لها لا مش هجيب لك أوضة تقعدي فيها ولازم تقعدي مع أهلي، وعاشت مع أهله خناقات العمر كله وحصل ما حصل، ونيجي يوم القيامة من موقفه الأول إنه ما جاب لهاش أوضة وكان يقدر يجيب لها أوضة، ما طلبت في استطاعته، كويس؟ يبقى لابد انه يجيب لها الثمن الرحيم. من حقها ان يكون لها سكن خاص بها لا يشاركها في احد حتى لما يتجوز تاني، عشان برضو النقطة دي نبقى خلصناها هنا. اذا اتجوز تاني وعنده قدرة يبقى لها سكن خاص بها، حتى ولو كان برضو زي ما قلتلك زي ما يقولوا اوضة بمنافعها، يعني اوضة بحمام ومطبخ، كويس؟ دي نمرة 1. نمرة 2 في الحقوق الغير مالية بقى، كويس؟ طبعا يا جماعة الحقوق الغير مالية المفروض انها مهمة زي مهمة الحقوق المالية، اللي لها هو حسن العشرة، كويس؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء، كويس؟ في الآية رقم 19. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إحنا عايزين 30 كلمة وعاشرهن بالمعروف. هي دي بقى اللي احنا هنشوفها، لأن إذا لم تعاشر زوجتك بالمعروف فأنت ظالم، لأن في أمر من الله أن تكون المعاشرة بالمعروف، فإذا لم يتم المعروف فإذا دخل هنا ظلم. فإحنا عايزين نعرف ما هي المعاشرة بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي كان خير الزوج ومثال حسن العشرة مع الزوجات، خيركم لأهله، وأهله يعني أهل بيته، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فإذا هنا تاني إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان وبين اللطف والتلطف والمودة والرحمة، عشان بس يعني ايه يبقى فيه فهم لمعاني الاحاديث، ويبقى فيه فهم لكلمة حسن العشرة. وإذ نمرة 3، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والجملة دي عادها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في خطبة الوداع، آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. عوان يعني أسيرات، لأن هي لما بتتجوز تبع شرع الإسلام هتقعد تربي الأولاد في البيت، فهي أسيرة، لا عندها دخل ولا عندها شغل ولا عندها أي نوع من الاعتماد على حد بعد الله إلا هذا الزوج اللي هي أسرت عنده في بيته. وإذ فإنهن عندكم عوان، وإن لنسائكم عليكم حقا، ولكم من نسائكم حقا. عشان دايما برضو للأسف الشديد بعض الأزواج المسلمين بيبقى دايما في معتقد أن الزواج هو حقه له هو بس، هي ملهاش أي حقوق، هي تحمد ربنا على ما هي فيه. كويس؟ لا. ليه بقى لا؟ لأن دي قوانين ربنا. كويس؟ إذا أنت حاولت أن تعتقد أن القانون بيمشي بما أنت يعني رأيت من اتخذ إلهه هواه، أنت حر، ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأن في يوم قيامة هتتسحب فيه حسنات أغلى بكتير جدا مما فقد في الحياة، لأن الله عادل سبحانه وتعالى، بعدل الله ورحمته اللي يرفض أن ينزل على قوانين العدل بتاعة الله ويصر على أن يكون ظالم فليكون ظالم. ليه؟ لأن في رب وفي يوم قيامة وفي حسنات وفي جنة وفي نار. احنا دلوقتي ان شاء الله عايزين نعرف ما معنى حسن العشرة، كويس، علشان لما نعرف حسن العشرة ان شاء الله كويس بين الزوج والزوجة نقدر نعرف ما هو الظلم اللي هو هيكون ظلمات يوم القيامة، لان الموضوع ده موضوع مهم جدا يا جماعة، وبتضيع به الاسر والاولاد والحياة وحتى الفلوس والتحويش والتجميع والمجهود والسعادة والعمر، كل حاجة بتضيع، لان بسم الله الرحمن الرحيم الزواج ده هو اهم شركة في الحياة. عايزين نعرف حسن المعاشرة كما شرح ربنا في القرآن الكريم، لأن كل الناس بتقولك إحنا مش عارفين إيه هي حسن العشرة في الإسلام، ما فيش حاجة متوضحة. لا، أولا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال واضح لحسن العشرة بالأمثلة، وإحنا درسنا هذا بالتفصيل في دروس اسمها فشل الحب والزواج، كنت عملتها السنة اللي فاتت، طبعا أنا مش هعيدها تاني، لكن فيها كل موقف كان إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم بيحسن عشرة زوجاته. إحنا النهاردة بناخد المعاني العامة لحسن العشرة، لان احنا مش في الحقوق، احنا النهاردة في الظلمات. كويس؟ اذا النهاردة ما هي حسن المعاشرة في القرآن؟ هنقرأ من سورة الروم الاية اللي بنقراها ونكررها رقم 21، ودي للزوج وللزوجة. لما هنيجي المرة الجاية ان شاء الله الاسبوع الجاي على حق الزوج او على ظلم الزوجة لزوجها، الأسبوع الجاي إن شاء الله برضو حنقرأ نفس الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إذن الزواج دلوقتي قايم على ثلاث أسس، هي السكن لتسكنوا، وعلى المودة، وعلى الرحمة. هم دول حسن العشرة اللي أنا هوضحهم لك دلوقتي. بس قبل ما هنتكلم عن ظلم الزوج لزوجته، كويس، هنبعت رسالة كده من سطرين لكل زوج علشان ما يبقاش هذا الدرس يعني نوع من التحامل على الأزواج أو نوع من التقوية على الأزواج، لا، الدرس ده هو نوع من التذكير بالحقوق عشان نبعد الأزواج عن منطقة الظلم. احنا بنقول له أيها الزوج الحبيب، إنك حين تتزوج فإنك لا تأخذ زوجة وشريكة حياة فقط، ولكنك تأخذ كل الحياة من يوم الزواج حتى آخر العمر. الزوجة هي الرفيق والصديق وشريك الأيام، إنها تشاركك كل لحظة. هي ده يا جماعة السكن، السكن هو المشاركة، المشاركة في كل لحظة ودقيقة ويوم وليلة، مش بس مشاركة الزمان، لا، مشاركة الأفراح والأحزان، رفقة السعادة، الصبر في الأيام الصعبة. الزوجة فعلا والزوج هم المفروض يكونوا الحاضر والمستقبل والحلم الجميل والواقع القريب. الزوجة هي الروح الحنون اللي بتمد بالحنان والمودة والرحمة والحب والعطف والود والسلام. طبعا أنا بتكلم النهاردة عن الزوجة اللي هي طبعا بتتبع قوانين القرآن إن شاء الله، هي اللي بترعى المنزل، بترعى الأبناء، عندما تمرض هي الممرضة، عندما تحتاج مساعدة هي الإيد اللي بتحاول المساعدة بكل الطاقة. الزوجة هي كاتمة السر، الزوجة هي التي لا تبخل بالنصيحة الصادقة، الزوجة هي الوزيرة والسكرتيرة والمحامي ووزير الخزانة ومدبر المنزل وطبيبة القلوب ومربية الأطفال. الزوجة هي عالم الزوج، وده يا جماعة الزواج في الإسلام، وهو دي مؤسسة السعادة في الحياة، عشان يعني نبقى فاهمين بس أن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط القوانين بيحطها بهذه الطريقة، ولما الحياة بتبقى كلها مشاكل وخراب ودمار ما بيبقاش من الإسلام، وما بيبقاش من القوامة، وما بيبقاش من قوانين ظلم الزوجة، لا، بيبقى من البشر اللي هم راحوا على الضلالة، مش بيبقى من القانون. القانون سليم ولكن كل التطبيق خاطئ. كويس، الناس اللي تعيش القرآن، اللي تعيش الزواج سكن ومودة ورحمة، تصبح فعلا مؤسسة الزواج بين زوج وزوجة وبين روح وروحين متقاربين، تصبح هو ده. تقولي أنا قلبي كده بيحس بكل السعادة لما أكون أنا وجوزي أو أنا وزوجي الحمد لله في علاقة طيبة، لما يكون راضي عني وأنا راضي عنه بتبقى الدنيا كلها منورة ومتفتحة قدامي. طبعا الزواج يا جماعة هو أهم رحلة في العمر. بالنسبة بقى إن إحنا قلنا أن الزواج سكن ومودة ورحمة، أنا هشرح في السكن والمودة والرحمة كويس بعد الوقت القليل، كويس، عشان لما حاجي في الظلم هتشوفي بقى وتدركي أنه فعلا ظلم، لأن ربنا أمر بالسكن والمودة والرحمة. يعني إيه أن يسكن الزوج والزوجة إلى بعض؟ مش معناه يا جماعة البيت والفيلا والشقة فقط، السكن إن إحنا الاتنين نبقى كيان واحد، أنا وزوجي نبقى كيان واحد مكملين لبعضنا البعض، نكمل بعض كويس، مش مشابهين لبعضنا البعض، لا، مكملين لبعضنا البعض. نكمل بعضنا البعض ازاي؟ عن طريق المشاركة النفسية والمادية والمعنوية والجسدية اللي بتؤدي الى الاحساس بالارتباط والاندماج. يعني لما تيجي تقولي مثلا للزوجة اللي بتعيش هذا او للزوج اللي بيعيش هذا تعال اتغدى الظهر، يقولك لا ما اقدرش، احب اتغدى انا ومراتي، نقعد مع بعض ناكل كده احس ان هي برضو كانت زيي، اطمئن ان هي اتغدت زي ما انا اتغديت، واطمئن ان الاكل السخن الجميل هي هو ده يا جماعة المفروض. اذا كانت حياتنا فيها بعض النقص فلنصلحه في الجيل اللي جاي بعدينا، مش يبقى الخيبة عامة على كل اللي جاي بعدينا والناس تقولك اصل زمان كان الجواز كويس ودلوقتي بقى الجواز وحش. طب هو دلوقتي بقى الجواز وحش عشان قوانين المسلمين اتغيرت اللي في القرآن؟ لا، امال عشان ايه؟ علشان البشر ما بقوش عايزين يعيش الزواج كما أمر الله، لابد أن يكون هناك السكن. كويس، السكن ده يا جماعة يعني الرغبة في المشاركة. كويس، لا، الرغبة دي أهم حتة، الرغبة عندي رغبة أن حد يشاركني، مش واحد يكون معاد أكله في بيته الساعة 2 تلاقيه قاعد في الشغل الساعة 1 بيقول ما حدش معاه سندوتش، شكله يقولوا له ليه؟ عايز أهرب من قعدة الغدا في وشها صراحة، يعني ان شاء الله كل عيش بدق بس اروح اقول لها انا متغدي وما اشوفش وشها وطلعتها البهية. بس
بس ده مش هينفع النهاردة، لأن النهاردة أنا بتكلم عن الأزواج الظالمين. خلي الطلعة الباقية الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنا بس بوريكي حتة المشاركة، حتة المشاركة إن يكون معاد الأكل الساعة 2 يكلم زوجته يقول لها اوعي تتغدي عشان خاطري، كلي لك مثلا تفاحية أو خصاية أو حاجة. أنا ما بشعرش بالأكل إلا لما نقعد إحنا الاثنين ناكل مع بعض، المفروض يكون كده. معلش يا جماعة أنا بتكلم، الناس تعتبر إن إحنا بنتكلم في الوهم كويس، بس والله يا جماعة إذا اتقينا الله حق التقوى. بس أنا حوريكي في الآخر خالص بعد ما يعني حديكم مفاجأة، وبعد المفاجأة إن شاء الله حقولك إحنا ليه ما بقناش كده كويس. أنا حقولك المفروض، وبعدين هقولك الواقع، وبعدين هقولك سبب ليه وصلنا للي احنا فيه كويس. فاذا انا عايزاك تعرفي ان السكن بيبنى على الرغبة كويس، الرغبة في اظهار الاهتمام والارتباط. ما هي دي نقطة مهمة جدا. السكن ده بيجي منين؟ بيجي من احساس المودة، ان هي محتاجة، زوجتي محتاجة تحس ان انا حاسس بيها، وان انا عايز اكل معاها، وان انا عايز اقضي وقت معاها. السكن يا جماعة ليس مكان، السكن زمان، انا عايز وقت تايم اقضي معاها، هو ده السكن كويس. بيبنى على الرغبة في وجود شريك العمر دائما على علم بكل صغيرة وكبيرة، واشعار شريك العمر بالامان كويس. المشاركة النفسية في الفرح والحزن والقلق والخوف. ما تلاقيش ان الزوجة ما تعرفش اي حاجة عن شغل جوزها نهائيا كويس، ولا تعرف حاجة عن علاقته باهله، ولا تعرف حاجة مثلا عن يعني حتى برضو دي مثلا احنا في المشاركة النفسية كويس. هي دي زي ما بقولك مثلا تلاقيه متضايق، مالك؟ لا معلش انا متضايق كده شوية وحفك بعد شوية. طب اين السكن في العلاقة دي؟ المفروض ان هو على طول اول ما يتضايق كويس يرفع عليها التليفون والله النهار. ليه؟ لانه حاسس ان هي مكملة له، هو محتاجها، محتاج قوي، عايز اكلم. زي ما بيكون ايه، انت دي بتشوفيها اكتر في علاقة الطفل بامه. واحد ضرب مثلا ولد في المدرسة، ولد ضربه يقولك عايز ماما، عايز ماما يا ابني، عايز ماما. ليه؟ المدرسة تقول له اسكت. لا عايز ماما، عايز اقول ماما ان انا اتضربت، المنطقة دي هتريحني، هتشاركني ماما في المشكلة اللي انا فيها وهتلاقي لي حل. المفروض ان الزوج يكون بهذه الطريقة طبعا، والزوجة تكون هي دي المشاركة النفسية. المشاركة طبعا المادية يا جماعة هي يعني المفروض ان احنا لو ناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن ان المال ليس بقيمته وليس يعني بكثرته، ولكن المال ببركته، دي اقل نوع من المشاركة. مش احنا اصبحت هي دي المشاركة اللي بتؤدي الى يعني انتهاء موضوع الزواج. المادة تدخل المادة من الباب ويخرج الزواج والسكن بين الزوجين والمودة والرحمة من الشباك، لأننا ماديين. عشان برضو يبقى الإنسان واقعي، لما ندخل مشروع الزواج حاطين المادة نمرة واحد من فوق، اغسلي ايدك من الجواز ده، سواء انكسر سواء تم، ده زواج لم يقوم على الأساس اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى كويس، وهو السكن النفسي، المشاركة، الرغبة في الانتماء، الرغبة في الاستمرارية. عشان كده الزواج في الإسلام أساسه الاستمرارية كويس. فإذا نمرة واحد المشاركة النفسية، نمرة اتنين قبل المشاركة المادية اللي هي الناس بتهتم بها، المشاركة العقلية. يبقى عندنا أهداف واحدة، يبقى عندنا امال واحده. مش هو هدفه انه يهاجر وانا هدفي اني ما اسيبش اهلي، هو هدفه انه يكمل دراسته وانا هدفي انه يعمل شغل برايفت ويعمل شغل خاص بيه. ما فيش عندنا اي نوع من المشاركه العقليه تماما، كل واحد عامل حياه لنفسه عايش بيها، ويدوبك اتنين قاعدين تحت سقف واحد بيمرروا ايام كويس. المشاركه زي ما قلت لك هي وقت بيفضي فيه كل واحد الى الاخر ما بداخله كويس. المشاركه والانتماء والسكن هي هو أهم عامل لنجاح الزواج، والمشاركة النفسية والمادية والعقلية والاستعداد لهم كويس. لما أجي أنا في الأول في أيام مثلا لما يتقدم لي عريس وأقعد معاه وأجي أقول له أهدافك إيه، والله أنا حاسس إن أهدافي هتبقى كبيرة قوي على تفكيرك، أنت الأولاد وأنا الأهداف، أنت على الباب عدل، أنت لا تصلح أن تكون زوج، انت عملت كروس على الهدف يعني الاساس الاولاني اللي كنا هنبني عليه هذه المؤسسه، ما دي مؤسسه بتبني، وهو السكن وهو المشاركه. انت قبل ما تبدا
طلعت الزوجة من عملية المشاركة تماما. وبعدين خلي بالك برضو من الكلام عشان بس نفهم في الحياة، هو حطها في وضع أقل منه قبل ما يبتدي، إزاي هيشارك واحدة هو أساسا مش شايفها أنها في مستواه؟ أنت على قدك كده تربي وتكبري وتقعدي في البيت، أما الأهداف والأمال فدي الأصبح أصحاب العقول والتفكير والتعليم. خلصت الجوازة دي من أولها، بقت عشان بس الناس يعني تدرك يا جماعة لما نتأخر في الجواز أو لما نتجوز قليل أو يبقى عندنا شوية أسر والباقي مش متجوز، أحسن ما نجيب أطفال مشردين مجرمين للمستقبل. هي دي القضية، الناس عايزة تجوز، عايزة تخلص، جوزناها وخلاص وخلصنا منها ومن مسؤوليتها. أنت ما ضيعتيش واحدة، أنت ضيعتي فرقة، أنت ضيعتي أسرة وحتضيعي مجتمع فيما بعد، لأن هي النهاردة لو ضيعة هجيب وراها ثلاثة ضيعين، هيبقى أربعة ضيعين. كويس، هي يمكن تعيط وتوقع وتسكت، الثلاثة التانيين دول لا لهم أب يربي ولا عندهم أم فاهمة. يبقى أنت هنا ابتليتي المجتمع كويس بتلاتة، لما كل واحدة فينا عايزة تجوز وتخلص وتنهي تبلي المجتمع بتلات أطفال مشردين فعلا. تماما، أنا لسه لما حجيلك بقى في ظلم الأبناء ده قصة يطول شرحها. كويس، ولابد أن الناس تعرف هذا، لأن للأسف الشديد الناس بتقولك ولادي ولادنا بيبهدلونا في الدنيا، لا لا لا، ده ولادنا حيبهدلونا في الآخرة في مظالم الأبناء. لازم كل ده الإنسان يعرفه، لأن هو ده الدين. كويس، وهي دي الحياة وهي دي مسؤولية الحياة. هي بس مسؤوليتي في الحياة كإنسانة مسلمة أني أصلي الخمس صلوات وأصوم شهر رمضان وأتطوع اثنين وخميس، يا سلام، وبعدين أقول أنا عايز أخش الجنة؟ لا، المسؤوليات دي تعمير الحياة، إعمار الوجود، هو ده اللي عليه الدور. المهم، المشاركة هي الجسر اللي بيقرب بين القلوب منذ بداية الزواج. كويس، وعشان كده ربنا قال في القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس يا جماعة هو ما يلاصق جسمك، الملبس بتاعي. يبقى زوجتك وزوجك، الزوج والزوجة لابد أن يكونوا متقاربين ويكونوا دائما مع بعض ويكونوا متلامسين نفسيا وعقليا وجسديا وروحانيا. كويس، هو دي أول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نمرة 2 بقى بعد السكن، قلنا المودة والرحمة. المودة تساوي كلمتين: قلب مملوء بالتعاطف وعقل مملوء بالاحترام والتقدير. كويس، وهي دي حقوق الزوجة، أن دي حقوق الزوجة وحقوق الزوج، بس النهاردة احنا بنتكلم عن الزوجة، دي حقوق الزوجة. إذن الزوجة من حقها أن يتعاطف معها زوجها. كويس، وأن يكون عقله في الاحترام والتقدير. وأنا حقف عند منطقة الاحترام والتقدير، لأن منطقة الاحترام والتقدير هي اللي بتفتح أكبر باب للظلم للزوجة المسلمة. كويس يا جماعة، الاحترام والتقدير ده حق لكل إنسان في الحياة. كويس، لأن الإنسان السوي اللي عنده عقل يستحق الاحترام. كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض. يعني إيه يكون خليفة الله في الأرض؟ يعني يكون ولقد كرمنا بني آدم، يكون مكرم. فمن حقي أن أكون إنسانة مكرمة، عندي كرامة وعندي احترام. كويس، لما أكون أنا بقى عايزة أحترم نفسي، كويس، لابد أن أحترم غيري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما بقاش أنا الراجل اللي فتح البيت وصرف عليك وعلى أولادك وبأكلك وبشربك وبلبسك، كل اللي قلته ده حقوق، انت ما عملتش حاجة، انت ما اديتش حاجة خالص لغاية دلوقتي. فاتح البيت دي قوامة ومسؤوليتك، بتأكلها حقها، بتشربها حقها، بتكسيها حقها، يبقى انت لم تعطي اي شيء. كويس، تاخد انت بقى حقوقها وتبني عليها مظالم، تفتحيش بقلك، تتكلميش كتير، مش عايز وجع دماغ النهاردة، انا عايز افكر لوحدي. كويس، احترمي جوزك. احترمك ازاي انت انسان اساسا غير محترم؟ ليه؟ عشان يكون الرجل محترم. ما هي دي يا جماعة للأسف الرجولة، احنا مش فاهمين يعني ايه معنى الرجولة، ايه معنى ان يكون الرجل رجل، ان يكون الرجل رجل، ان يكون الرجل انسان محترم، يعرف الحق ويعرف الصح ويطبقه. كويس، النهاردة لما اجي على طفل صغير واقول له انت وحش، طفل صغير ناقص عقل، كويس، انت ما بتفهمش،
بكرهك، هيرد عليا يقول لي وانا كمان بكرهك وانت وحشه، انت وحشه. تلاحظي في الاطفال لما كنت تفضل الام تقول لابنها انت وحش، يرد عليها انت انت وحش. لما انت رجل وعندك عقل كويس وكامل العقل وعارف ان النساء ناقصات عقل ودين، بتهينها ليه؟ بتكسر كرامتها ليه؟ بتكسر احترامها ليه؟ وانس كرام كسرت احترامها كويس، انت فقدت احترامك لنفسك كويس. ما هو لازم نفهم المواضيع دي يا جماعه. لما تيجي تقولي لي الاخت دي اخت محترمه اقول لك ايوه، تقولي لي عرفتي منين؟ اقول لك لانها بتحترم الاخرين. اللي يحترم الاخرين يبقى بيحترم نفسه كويس، لانه الجزاء من جنس العمل. طول ما انا بحترم الناس، الناس هتحترمني. لما اجي تعدي حدودي على ميرفت، ايه يا ميرفت ايه حكايتك؟ بدل ما كانت بتقول لي يا طنط يا دكتوره، ايه يا منى حكايتك يا منى النهارده بقى ما تسكتي ان شاء الله، لان انا عمري الا بقى الحمد لله. ما هو لازم تفهمي، ما هو الحاجات دي يا جماعه فهم، وخصوصا لما تكون الزوجه يمكن مش متعلمه قوي، مش فاهمه قوي، مش مدركه قوي. انت هنا بتتكلمي مع ناس متعلمه وفاهمه ومدركه وبتفكر. المهم يا جماعه الاحترام والتقدير لازم يخليكي تعرفي ان في حدود في التعاملات، عشان يظل بيني وبين زوجي احترام لابد ان يكون في حدود في التعاملات. يعني ايه في حدود في التعاملات؟ يعني لابد اني انا دايما استخدم معاه الكلام اللي فيه احترام كويس. يعني ايه الكلام اللي فيه احترام؟ يعني زي ما انا بحكي لكم يعني في الدروس، ما فيش مثلا انه لما يجي مثلا معاد يجي يرجع من الشغل 6 ورجع الساعه 7 كويس. طبعا الكلام اللي الواحد يعني بيسمعه يعني والناس ساعات بتقولوه، بيقولوه اولا يخبط او كده تعمل له ايه، تقفله ترباس الباب اول حاجه، حاجات صغيره كده واخده بالك، تنغيم يعني، بتديله شويه موسيقى في الاول يفضل يخبط يخبط الباب الباب. ايوه قفلنا 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 ايه؟ قفلنا المطعم وقفلنا البيت وقفلنا الاكل وتعبنا وهلكنا وعملنا. فين بعد كده يا جماعه يبقى في احترام؟ ما هو برضو يعني معلش التربيه برضو الحقيقه يعني، يعني احنا برضو شعوب الحقيقه ينقصها منطقه الاحترام حقيقه، يعني الشعوب العربيه إيه ما بنحطش الاحترام في وضعه. الاحترام ده بالظبط مهم، زي ما تقولي انا عايزه اتجوز واحد يحبني، قولي انا عايزه اتجوز واحد يحترمني، يحترمني. دي اهم حاجه الاحترام، لانه لو رفعتي الاحترام انتهت الحياه. هو ايه اللي بيوصل للضرب؟ عدم الاحترام. ما هو لو بيحترمها عمره ما هيبتدي في سلسله. السلسله بتبتدي بكلمه كويس، هي تديله كلمه هو يحس انه راجل، يبقى لازم يدي كلمه اقوى، يبتدي يخش بقى على صفاتها وعلى اصلها وعلى فصلها، تروح هي دخلاله. بصي بقى كل ده ابتدى من انهي منطقه؟ من منطقه عدم الاحترام. ثانيا طالما انك انت يعني لا عاجبك اصله ولا عاجبك فصله، اتجوزتي ليه؟ صح اساسا طبعا طبعا يا جماعه، اتجوزتي بس عشان تبقي اسمك اتجوزتي. ما هو ده يا جماعه بصراحه، يعني انا اقول لك بصراحه برضو، يعني الواحد برضو لما بيشوف في الغرب حياتهم كلها ضايعه وكذا وكذا، بس منطقه الاحترام دي لما بتلاقي اسر فعلا، منطقه الاحترام دي مهمه جدا جدا. وعشان كده برضو انت لما بتتعاملي معاهم بتلاحظي ان عندهم نوع من الاحترام في التعاملات، ما بيرفعوش الكلفه، بيخلوا دايما احنا نسميه ده تكليف. لا ده مش تكليف، ده بصراحه حدود واحترام وادب. لازم يفضل بين الزوجه والزوج ادب. احنا بنشيل الادب ليه؟ بنهزر بنهرج يعني نبقى واحد، مفيش بينا تكليف. لا لابد يعني ان يظل الاحترام. ليه بقى؟ لان الاحترام بيحمي العلاقات من فقد الحكمة اثناء المشاكل. النهارده انا لما ارفع بقى كلفة مع جوزي وارفع الاحترام وابتدي بقى اقول له بقول لك ايه، انت شايف نفسك يا سيدي، هات لنا بقى اهلك وهات لنا اصلك وهات لنا فصلك وهات، هيعمل ايه الزوج؟ هيقوم يضربها على طول. خلاص انت كده، ما انا بس بوريكي اهميه الاحترام والتقدير. لان احنا لما بنعالج المشاكل نقول لك عايزين نعالج مشكله الضرب، طب هو الضرب كان جه يعني جاي مثلا يعني بدون اسباب؟ لازم بيكون في اسباب. فلابد يا جماعه انا بحط تركيزي بقوه على منطقه الاحترام، لاني اراها غير موجوده في معظم الاسر المسلمه، واراها سبب عظيم جدا لكل اللي هتسمعيه عن ظلم الزوجات. لابد من احترام المشاعر والاحاسيس. لما يلاقيها جوزها بيتعيط، عامله لي بتعيطي وبتوقعي، قومي حضري الاكل، قومي بلا وجع دماغ، ما ناقصك وناقص عياطك ده، ايه ده؟
هو ده نوع، ده هو ده الاحترام عندك. بعد كده احترام الاهل، احترام وجهات النظر. لما تيجي تقعد تكون قاعده في وسط ناس وتبتدي تتكلم، تتكلمي كمان في اللي ما تفهميش فيه، اسكتي اسكتي، ما تتكلميش، احرجتينا ليه كده؟ لو كان هو بيحترمها، والله انا اعرف يعني واحده زوجه شابه صغيره يعني، مهم يعني عشان الكلام، وتعليمها بسيط جدا، وكل ما يقعد جوزها قدام الناس، يعني دي قصه سمعتها من واحده، يقول لها قدام الناس ايه اخر اخبار مشاريعك الناجحه يا زوجتي العزيزه؟ والله لا والله بجد صدقي، لا هي بتعمل مشاريع بسيطه يعني على قدها، لكن تقول لك مع ان هو يعني سوفيستيكيتد جدا في شغله وهي بسيطه جدا. شوفي بقى انا بوريك الاحترام لانه بيحترمها، فيقول لهم انا عايز دلوقتي زوجتي هتقول لكم المشاريع بتاعتها، يلا قولي لنا. فالحقيقه يعني اللي كانت حاضره يعني وحكيت لي القصه قالت لي انا ما شفتش المنظر ده قبل كده. معلش الولد ده متربي ومولود في امريكا، في امريكا كويس، عشان بس يعني نجيب من الاخر، متعود على احترام المراه، متعود على احترام البشر، رغم انه يعني موقعه ودراسته وكذا لا يمكن انك تقارنيها بيها نهائيا، ما فيش اي وجه مقارنه، هو فين وهي فين في تعليمهم، ولكن انا ارجع الى عدم احترام الرجل الشرقي للمراه بسبب ان السيده والدته لما ربته في وسط اخواته البنات قالت له انت سبع البرابر وانت ديك البرابر وانت. اذا يا جماعه عشان نطبق السكن ده والرحمه كويس، هنطبقه عمليا في الكلام السريع اللي انا هقوله. الكلمه الطيبه الرحيمه الحنونه، هو ده ما تحتاجه الزوجه، وهو ده ما يترجم السكن والموده والرحمه. اهم حاجه الكلمه اللي بتصدر من قلب زوج محب يبث مشاعر الامل والسعاده. اذا الكلمه الطيبه الحنونه، ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره ال عمران في الايه رقم 159، هنقراها عشان ده قانون يفضل لكل زوج كويس يتذكروا في أسلوب التعامل مع. بسم الله الرحمن الرحيم، ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الرحمة والليونة في الحديث هي أسباب اجتماع القلوب، القسوة والغلظة والكلمات القاسية والأوامر هي أسباب الهروب. النقطة الثانية أسباب التعامل، عدم الغضب من الأخطاء الغير مقصودة، مش كل مثلا الزوجة تعمل شوية أكل مثلا ويطلع الملح شوية زيادة أو الملح شوية نقص نبتدي نهدد ونبتدي نغلط ونبتدي نظلم، ده حرام كويس. عدم الغضب. نمرة ثلاثة عدم استسهال القسوة والأوامر، لما تكون الزوجة طيبة يعني ولها ظروف مسكينة غلبانة كذا كويس، عدم استخدام القسوة والأوامر مع الزوجة. نمر النقطة اللي بعديها، احنا اللي بنقوله ده هو حسن المعاشرة عمليا، احنا قلنا من القرآن سكن مودة ورحمة في الحياة اليومية، عدم المعاتبة للزوجة وجرحها وذكر أخطائها وخصوصا أمام الأبناء وأمام أهلها كويس. النقطة اللي بعديها يجب ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم، المعاشرة حسن المعاشرة محاولة اظهار الاعجاب، لابد بين الحين والحين ان الزوج يظهر لزوجته الاعجاب بجمالها وبملابسها، خصوصا لما الزمن بتاعها يتغير. ولازم الزوج يدرك نقطة مهمة جدا، الزوجة بتعجز دايما قبل الزوج لانها بتحمل ولانها بتولد ولانها بتتعرض للسترس ولانها بتسهر ولانها بتربي كويس، فطبعا كل ده اللي بيؤثر عليها وبيخلي دايما ان السن يبان اكتر واسرع على الزوجة قبل الزوج. السن اللي بان عليها وابتدى يضايق الزوج ويحسسه انها تخنت ورهلت وعجزت، ده كله كان بسبب العطاء اللي هي ادته للأسرة وادته للأولاد، فلا بد من محاولة اظهار الاعجاب الحقيقي. النقطة اللي بعديها اعطاء الهدايا في المناسبات كويس، هدايا تعلن المودة والرحمة. النقطة المهمة الوقت المشترك للتسلية والكلام والتفاعل التفاهم ومناقشة الأمور، المشاركة النفسية الصادقة، كويس، لأن دي بتغذي روح المرأة، دي الاحتياجات اللي دايما بيغفل عنها الزوج وبتخلي الزوجة الشيطان يوصل لها ويحسسها أنها مهملة تعمدا، وأن جوزها بيحتقرها وتبتدي تخش كويس في مشاكل نفسية. النقطة اللي بعديها المهمة في حسن المعاشرة يا جماعة، المساعدة في أعمال المنزل وعدم تحميل الزوجة فوق طاقتها. ما يبقاش الزوج قاعد يقرأ الجرنان ويشرب كوباية الشاي وهي بتجري تظبط المطبخ وتذاكر للأولاد وترد على التليفون وتكتب الورق وهو قاعد ايه فين الشاي؟ الشاي اتأخر، هاتوا الشاي، يلا اللي جوه. بقى حسن العشرة المبا والمزاح، آه هذا هو غسيل
يا عيني يا ربي
المزاح
ده غسيل الأحزان وتجديد النشاط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الزوجات ويدخل السرور عليهم. من حسن المعاشرة محافظة الزوج على الأسرار العائلية وعلى خصوصيات الزوجة ولا يعلم بها أحدا كويس، وخصوصا أسرته. ما يبقاش كل ما يتخانق يجري يحكي لوالدته ويحكي الأم ويحكي الأخت وكلهم ياخدوا منها موقف، وأخته تحكي لقرايبها والدنيا تعرف وتبقى استغفر الله العظيم. يعني قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر أحدهما سر الآخر. النقطة اللي بعديها يا جماعة من حسن المعاشرة أن يعين الزوجة كويس على صلة الزوجة بأهلها، يعني الزوج يعين أهله زوجته على أن تبقى علاقتها طيبة مع أهلها، يحب أهلها زي ما بيحب أهله، يعامل أهلها باحترام زي ما بيطالبها أنها بتعامل أهله باحترام كويس، ويخص بالرعاية والديها ويشعرها أنها طالما بتبقى سعيدة لما بتبقى والدتها ووالدها سعيدين فهو معاها في نفس المنطقة في السؤال في الاهتمام في الرعاية. المناطق دي يا جماعة بتبقى سهلة جدا على الزوج لما بيكون عنده فعلا النية الداخلية لإسعاد زوجته، وهي دي المنطقة الأساسية. هل هو داخليا عايز يديها مودة ورحمة ولا مش عايز؟ احنا هنا اتكلمنا شوية عن يعني حسن العشرة وعن حقوق الزوجة. هننقل دلوقتي على نقطة مهمة جدا يا جماعة، وهي مظاهر ظلم الزوجات. الحقيقة اللي انا هقراه دلوقتي مش كلامي، اللي انا هقراه دلوقتي هو رسالة بيرسلها احد الشيوخ الى الاخوة المسلمين الازواج المسلمين، ولست انا كويس علشان لا اتحملها، ولكن هي رسالة من رجل كبير في السن الى الازواج المسلمين، من رجل شيخ درس دين كويس بيرسل اليهم هذه الرسالة في ان يتقوا الله في زوجاتهم. هنسمع الرسالة كما جاءت بدون اي تعليق مني، وحنشوف ليه هذا الشيخ بعد بهذه الرسالة شديدة القسوة على الازواج المسلمين كويس، وبعدين نعرف السبب. بيقولك ان اول مظهر من مظاهر ظلم الزوجات هو اتقوا الله في زوجاتكم، عنوان رسالة هذا الشيخ. أول مظهر من المظاهر إخفاء الزوج عيوبه قبل الزواج، إما بالاحتيال أو بالكذب، يخفي عيوب تضر بالزوجة وتنقص حياتها، كأن يكون عقيما أو يكون مريضا أو يدعي ما ليس فيه أنه فيه، بمعنى أنه يدعي أنه صاحب مال. الرجل ده كلام هذا الشيخ وليس كلامي، بينما هو صعلوك، أو أنه الرحمن الرحيم، أو صاحب أملاك وعقار بينما هو مثقل بالديون، أو أنه لا يترك الصلاة في المسجد وهو لا يعرف أين يقع المسجد، أو يزعم أنه أعزب بينما هو متزوج وأب أولاد، ونحو ذلك من الكذب الصراح. ألا فليتق الله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشكل الثاني من أشكال ظلم الزوجات، من يتخذ ظلم الزوجات سبب للإخلال بالشروط التي تشترط عند عقد النكاح، فكأن تشترط الزوجة إكمال الدراسة أو السكن في بيت مستقل فيوافق الزوج ويمضي على عقد النكاح ويظهر الرضا والاقتناع، ثم حين يظفر بزوجته ويعلو صراخ المولود الأول يبدأ مسلسل الابتزاز واللوم، فيخير زوجته بين قبول الأمر الواقع والتخلي عن شروطها أو التهديد بورقة الطلاق الشهيرة وتشتيت الأسرة إلى آخر الأسطوانة المعروفة. أرأيت أخي المسلم، أرأيت كيف ينقلب الإنسان إلى ظالم متجبر وهمجي مستبد حين يموت ضميره ويضعف إيمانه؟ يوم كانت المرأة في بيت أبيها محفوظة مصونة لا سلطان للزوج عليها، كان الزوج في غاية الرقة واللين يقطر حبا وأدبا، حتى إذا ما وقعت الفريسة بين براثنه كشر عن أنيابه وأخذ يماطل ويراوغ ونسى أن للمظلوم دعوة لا ترد. أيها المسلمون، وأما سوء العشرة وقسوة المعاملة فحدث ولا حرج. فقد تعسف بعض الأشقياء في معاملة زوجتهم وأساءوا استخدام حق القوامة وحسبوا الرجولة والشجاعة في إهانة أولئك الضعيفات من خلال كثرة السباب والشتم وتقطيب الجبين والحاجب، يعني قطب جبينه كده ويعني إيه يظهر العبوس كويس والتبرم، فلا يعجبه عجب ولا يرديه شيء، دائم الاعتراض كثير الشكوى، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، إن نامت زوجته أيقظها وإن استيقظت أهملها وإن جلست أوقفها وإن قامت أقعدها. الرحمن الرحيم. عباء في ظلم الزوجات، وهو فوق ذلك كله لا يكف عن الاستهزاء بها والسخرية منها والتندر بشخصها وشخصيتها، يخلع عليها أسوأ الألقاب ناديها بأقبح الأنساب، وقد يبالغ في إهانتها أمام أولادها خاصة مما يسقط هيبتها ويجرح كرامتها ويعصف بكبريائها، ومن ثم يفقدها احترام أولادها ويسلطهم عليها. أنا هناقش الكلام ده على السريع بعدين، بس النقطة دي مهمة جدا، فقد الاحترام أمام الأولاد وفقد السيطرة عليها على الأولاد لأنها أصبحت لا قيمة لها قدامهم. وقد تتعدى إهانة الزوجة إلى إهانة أهلها وذويها والسخرية منهم والتنظر بهم، فأبوها الذي كان ملء السمع والبصر رفيع القدر والمنزلة قبل توقيع عقد النكاح أصبح اليوم الشيخ المخرف والعجوز الأشمط. وقل مثل ذلك في بقية العائلة الكريمة، فلكل النصيب كامل غير منقوص من قاموس الألقاب الصبيانية. وأسوأ من سابقه أن يتسلط بعضهم، ده نمرة 6 في الظلم، على ضرب زوجته، ضرب بالنعال وضرب بالعقال. وهناك نوع من الضرب الخاص، ضرب لا تفيق منه الضحية إلا بعد سويعات من العناية المركزة والعناية والرعاية المكثفة، وبعد أن تكون قد فقدت بعض لترات من دمائها الذكية، إرضاء لغرور ذلك المستبد المتلذذ برؤية الضحية تنزف من كل اتجاه. ولا يظن أحد أن في الكلام تهويلا أو مبالغة، ولا يدرك ذلك إلا من اطلع على ما يكتبه بعض ذهؤلاء الزوجات ويشكون وحشية أزواجهم، أستغفر الله، بل جلاديهم الذين لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلوبهم أو الشفقة سبيلا إلى نفوسهم، لكن الذي يده في النار ليس كالذي يده في الماء. أحبتي الكرام، ومن مظاهر ظلم الزوجات كذلك ظلم الزوجة في حر مالها، كالذين يستولون على مرتبات زوجاتهم من المدرسات وأمثالهن بحجة بناء المستقبل المشترك أو الاحتياط لنوائب الظهر أو بدعوى تشغيل المال وإنماؤه ونحو هذا من الدعاوي، حتى إذا طلبت الزوجة فكرة أو بعض فكرة عن مصير أموالها أو احتاجت بعضا من حلالها أو رغبت في كشف رصيدها، جاءها الحساب بأربعة أصفار 0000. فإن أعجبك وإلا اشربي من البحر أيتها الزوجة المصون، فقد طارت الطيور بأرزاقها. وقد تمتنع الزوجة عن إعطاء المال لزوجها فيقلب حياتها جحيما ويضرم بيتها نارا. أما الظلم التام قد يتخذ ظلم الزوجة هيئة أخرى، فحين يرغب الزوج في مفارقة زوجته لأمر ما، يعني عايز خلاص يطلقها، فإنه لا يدخل البيوت من أبوابها فيسرحها بإحسان، ولكن يلجأ إلى طريقة جبانة وحيلة دنيئة، فيلجأ إلى قهر الزوجة بشتى الوسائل وكل السبل حتى يلجئها إلى طلب الخلع ليحصل على مبلغ مادي عوضا عن خلع هذه الزوجة. هذا اللئيم يعرف أنه حين يطلق زوجته برغبته فإنه لن يحصل على شيء مقابل، ولذلك تراه يبذل سعة جهده في تنغيص عيشها وتجدير خاطرها لتطلب هي الفراق. وقد فضح الله هذا النوع من الرجال فقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الشكل التاسع لظلم الزوجة إهمال البيت، إهمال النظر في احتياجات الزوج الزوجة ومطالبها، فحدث ولا حرج، لا وقت لتحقيق شيء من ذلك. البرنامج حافل بالإنجازات الباهرة، حين يعود من عمله لينام حتى الغروب ينطلق بعدها إلى الكمبيوتر حتى ساعات الصباح الأولى، فلا يشارك في طلبات البيت ولا تربية الأولاد ولا مسؤوليتهم، ولا يعطي الزوجة حق السكن والمشاركة، ولكن يعطيه لمن معه على الكمبيوتر. عاشرا، وقد يكمل مشواره في ظلم الزوجة من خلال التقتير عليها وغل اليد عن الإنفاق أو الإحسان إليها. وقد نتساءل لماذا يقتر عليها، لأنه فقير راتبه قليل، أم لأنه مشغول بالصدقات وتفقد المحاويج؟ كلا كلا، يدخر راتبه ويجمعه استعدادا للسفر، فحب السفر يجري في دمه وينبض في عرقه، فمرة في الكاريبي وأخرى في باريس وثالثة في سنغافورة. كثير الأصفار دائم الترحال كالطيور، ولكن الطير البهيم أكثر ذكاء منه، فإن الطيور فهو يغدو فهو اللي هو الطير يعني يقوم الصبح يغدو خماصا، يعني بطنه فاضية ويسمعوش حاجة، ويعود بطانا، ربنا يرزقه ويرجع. أما صاحبنا فيغدو بطانا ويروح خماصا، يذهب بكد السنة كلها، ينفقه في شهر أو شهرين، يعود بعدها صفر اليدين، منهك القوى، كئيب النفس، ولك أيتها الزوجة الصبر. ونوع آخر من الأزواج يسلك طريقا غريبا في ظلم زوجته وتعذبها، وهو أن يعلن لها ليلا نهارا عن رغبته الملحة في الزوجة الثانية، فيسمع زوجته دون مراعاة، فيسمع زوجته هذا دون مراعاة لشعورها أو مداراة لأحاسيسها. ثم تكون الخيانة بأشكالها المختلفة طريقا إلى الزواج العرفي في الخفاء، الذي زاد وكفى ودمر الأسرة والأولاد، والزوج يقول: حق أعطاه لي الإسلام ولن أعلن زوجتي به. وأين حقها هي في السكن والمودة والرحمة؟ وأما أشد أنواع الظلم وأكثر جورا، أن يتحول التعسف من كونه صبغة شخصية إلى وأذى النفسي إلى الفتنة عن الدين، كأن ينهي زوجته عن الصلاة أو يأمرها بالتبرج ومخالطة الرجال الأجانب أو السفر إلى أماكن لا ترضي الله أو ما نحو ذلك مما دأب مما لا خلاق له ولا نصيب. السؤال الآن هو: من هو المسؤول عن هذه الظاهرة المحزنة؟ ثلاثة أشخاص: أولا ولي المرأة الذي أضاع ابنته يوم زوجها مما لا يراعي الله فيها ولا ذمة له، زوجها قبل أن يتعرف لأي فصيلة من الذئاب ينتمي، هذا الذي تقدم وطرق باب يد ابنته فقد غرته ابتسامته الصفراء ووجهه فذهل عن كشف مغطى ومعرفة مخبأ، فلم يسأل عن الدين ولم يسأل عن الخلق ولم يعرف النشأة ومنهج الحياة. كان يريد أن يفرح بأن نزوج بنته وتخلص من مسؤوليتها، فسلم فلذة كبده وقطعة فؤاده إلى من يذيقها العذاب كؤوسا. كويس. أما المسؤول الثاني، أنا برضو المنطقة دي حنقشها، فهو المستشار الخائن. يوم جاء ولي المرأة يستشيره ويسأله عن المتقدم لابنته. لما يجي لك يتقدم لك عريس وتروحي تسألي الناس عنه، كويس، قرايبه صحابه كذا، يكتموا العيوب ويستروا الذنوب ويعظموا الشأن ويرفعوا القدر ويقسموا إيمانا مغلظة أنه حمامة المسجد وعابد الزمان وزاهد العصر ووحيد الدهر، فهو لقطة لا تفوت وفرصة لا تضيع، لا يقدر بثمن ولا يعدل بقيمة. ألا هذا هو الغش وأهله؟ أليس المستشار مؤتمن؟ فلماذا يخون الأمانة في قضايا حياة ومصير وعشرة وطول صحبة؟ لماذا تستسهل وتسترخص شأن النساء؟ ألسنا بشر من لحم ودم وإحساس وشعور؟ وقد يكون المتسبب في شقاء الزوجة هي الزوجة نفسها حين تصر على الزواج من شخص بعينه وهي لا تعرف حقيقته. دي الرسالة اللي موجودة عن ظلم الزوجات. طبعا احنا قد نقول ان هذه الرسالة فيها يعني بعض التوسع. كويس. انا مش هعلق، هسأل بعض الاخوات الموجودات على السريع تقول لي رأيها في هذه الرسالة، هل فيها من الحق، هل فيها من الواقع، هل هذا من الواقع اللي سمعتيه؟ فيها من الواقع.
فيها من الواقع
الكثير
كثير
الكثير. معلش يا جماعة تعالوا عشان مش هقدر اقوم او اجيب.
هي فيها من الواقع بس مش كل الرجالة كده.
ايوه. هل فيها
فيها طبعا في الزوج
في كده بالظبط. هل في كده؟
ايه في كده.
ايوه في كده. احنا بناخد
بس مش يعني طبعا كل
مش كل الناس كده، لكن هل
سمعتي مش كل حاجه
في مش كل حاجه لا.
هل سمعتي عن اللي احنا قلناه ده في رجال كده؟ سمعتي عن اخوات بيعيشوا كده؟
في بعض الناس.
طيب طبعا طبعا احنا بناخد اعمار مختلفه. هل في كده؟ لا. انت هل في كده؟ دور عليك. نعم.
كلمه واحده. انني سمعت يعني واحده كان عارفاها شخصيا، ما سمعتش، انما اكيد ان حاجات من هذا النوع كاينه.
لا حول ولا قوه الا بالله، للاسف كله موجود. نعم للاسف
كله موجود.
نعم كله موجود.
غيري الجمله.
سمعنا عن بعض الحالات، وبعض بعض حالات جديده سمعتها من الرساله.
انا بتصور انه هذه الرساله مجموعه حالات بحاله واحده، يعني في حالات مختلفه بس هو جمع برساله واحده.
انا بظن انه اغلب الحاجات في الرساله موجوده
في الحياه،
موجوده في الحياه بيعيشوها يعني نساء.
أنا شخصياً لا متأكدة إن هالأشياء موجودة، لأنه أنا تجربة شخصية مع شخص قريب لإلنا جداً سوى بزوجته كل هالأشياء. يعني ممكن تكون أشياء بسيطة مش موجودة بالرسالة، مش بس هو يعني سوى كل أصعب ما يمكن إنه يصير في المرأة هو سوى، يعني الضرب، الأذى، قلت المصاري، إنه يعني حتى إنه سوء المعاشرة. أيوة. سوء المعاشرة بطريقة مش طبيعية، الأذى في المعاشرة، الندب بالجسم، كل شيء كل شيء كل شيء ممكن، كل شيء حكاه الشيخ وموجود. وهذا يعني طبعا مش من ناس بعاد، هذا من يعني أشخاص كتير قراب، يعني أشياء كنا شايفينها بعيوننا.
والله الحقيقة برضو يعني أنا هقول لكم على شيء برضو، يعني أنا برضو يعني الشيخ طبعا هو جمع كل جماية أشكال ظلم النساء، ولكن في الحياة بتقابلي ناس كويس، يعني كما يعني بتقول ميرفت كويس. انا عايزه افهمك على شيء،
الإنسان لما قلبه بيموت وبيموت في الخوف من الله يفعل كل شيء. مش هيكون في عنده فرق انه يشتمها او يهزقها او يجيب سيرة ابوها واخواتها النصابين والحرامية وكذا وكذا، كويس، ويعدي ويخش على الضرب. وبعدين طبعا اللي يضرب لازم ياكل المال، اللي هيضرب مراته هياخد مهيتها على طول. اتنين دول بيبقوا ماشيين مع بعض برضو بتشوفيهم، كويس. هيبقى فاضل ايه يعني من اللي احنا قلناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان طبعا وانس خد مهيتها وضربها لابد يهددها بالزوجة التانية وبالطلاق على طول عشان تقدر تسلم المهية كل شهر. مهية لو في امان، كويس، هي مش هتسلم المهية، هي عايزة بقى تعيش حياتها بكرامتها واحترام. يبقى يضرب، وبعد ما يضرب ياخد المهية، وبعد ما ياخد المهية يشتغل عليها تهديد، كويس، ان انا هتجوز تاني وحطلقك وحرميكي وححذفك وحمنعك من السفر، كويس. وبعدين كمان في بعض الظلم برضو اللي يمكن الشيخ ما ذكرهوش لكن الواحد شافه في الحياة، انه دايما يعني او بعضا من الازواج يهددوا زوجاتهم اني انا هطلع اقول عليكي اللي عمر ما حد يعرفه عنك، وحفضحك في شغلك، وحفضح اهلك، وحفضح الله، وتظل الزوجة محطوطة تحت سكين التهديد من اي بقى من الانواع. اتطلقتي واتجوزتي واحد تاني، يعني في الحقيقة يعني انا شفت في الحياة يعني زوجات الحقيقة بينظلموا ظلم يعني لا يعلم به الا الله. وفي منطقة المظالم برضو بتبقى قضية ان هو لما يلاقيها متعلقة بالاولاد ونفسها انها لسه يبقى عندها كرامة يروح مطلقها واخد الاولاد، وتبقى هي دي بقى المنطقة اللي حيجيب مناخرها بها الارض. معرفش يعني يذلها بكل هذه الأساليب، يبقى معاه أسلوب أخير هو مذلة الأولاد في هذه المنطقة. يعني تشاء الحياة إن من كم يوم أسمع قصة يعني إنسانة بتعمل بوظيفة محترمة جدا جدا، كويس، يعني أنا مش هقول الوظيفة لكن أعلى وظيفة محترمة في أمريكا لامرأة وتدخل دخل، كويس، واتجوزت، كويس، وكان زوجها يعني أقل منها في الوظيفة بتاعتها لكن هي أعجبت به، كويس، وقد يكون ما سألوش عنه وهذا هو ما كتبه الله، كويس، وتركوا أمريكا وراحوا على البلد اللي هم كانوا جايين منها ووراها جميع أنواع العذاب اللي في الحياة إلى أن اضطرت، لأنها كانت عايشة في أمريكا، إنها عايزة تتطلق ولكن إذا اتطلقت هتطلع من غير العيال، فما كانش قدامها غير إنها تكلم السفارة الأمريكية يرتبوا لها الهروب عبر الحدود بالأولاد، وهي مش متطلقة، مش مهم إنها تتطلق ولا لا، هي مش هتتجوز تاني خلاص، بس عايزة تهرب بولادها، كويس، عبر الحدود من البلد عشان تقدر تيجي هنا تاني تعيش تربي أولادها، وإلا هو قال لها هاخدهم منك وعمرك ما هتشوفيهم تاني. وفعلا هي هربت، كويس، بالأولاد وطلعت من هذا الزواج اللي عاشت فيه حوالي 12 سنة أعطت فيه كل شيء لأنها كانت في وظيفتها بتدخل ألفات، كويس، وأعطت فيه الحب وأعطت فيه الاحترام. بتقولك أنا طلعت بولد وبنت وكيس نايلون ومرض مزمن، كويس، فين الحياة، فين ربنا، فين الخوف؟ دي قصة أنا أعرفها. القصة الأخرى اللي في نفس المنطقة اللي أنا افتكرتها وأنا بقول دلوقتي برضو مش هقول مين لأنه قد يكون بتسمع، برضو شابة وشاب جم على أمريكا علشان يدرسوا ويعينوا بعضه، وهي بتدرس وهو بيدرس والحياة جميلة والحياة ماشية، وفجأة تعرف على شلة، كويس، من يعني الناس الضايعين وكذا، فابتدى بقى انا مش حصوم وانا حسكر وانا هعمل وانا حسوي. قالت له خلاص ما يجراش حاجة، عندهم ولد عنده 5 سنين، كويس، نتطلق وكل واحد يروح لحاله. قال لها مش هتشوفي الولد نهائي، كويس، شرطي، طبعا لانه الاهل بيتدخلوا، اهله مقوينه، ما هو معلش يعني عشان بس اصل يعني الحقيقة المظالم في الحياة دي لو فتحناها هنلاقيها خطيرة جدا. وكانت النتيجة ان هي قالت له لا انا هفضل عايشة في امريكا لاني انا اقدر احتفظ بابني في امريكا، كويس. للأسف الشديد انها دخلت المستشفى تعمل عملية، سرق الولد وهرب بيه وراح على بلده وهي أصبحت لا تستطيع أن ترى ابنها نهائيا. شاب عندها 29 سنة اتحرمت من ابنها. الولد دلوقتي عنده بعض المشاكل، عنده صرع وعنده كذا. طبعا طبعا كبر فين؟ احنا بنتكلم عن العدل وعن الظلم. واحد شايف أب وأم، أم عمالة تعيط طول النهار وتبكي وتجري وتجيب أهلها وتروح السفارات يطلع منين سليم؟ ده مصدر الحب والحنان عنده بيتضرب طول النهار قدامه، والأب اللي مصدر السند كويس بيضيع طول النهار قدامه. وكل ما يعني تجمعني الحياة بهذه الشابة، يعني لما تشوفيها النهاردة تقولي ان هي عندها 50 سنة مش عندها 29 سنة، وطبعا مش عايزة تتجوز تاني لان هي خلاص اتعقدت في عيشتها وابنها الوحيد محرومة منه، والاخ اتجوز تاني وجاب للواد مرات اب وهي ما تقدرش تدخل البلد، وقصص وحواديت، وضاع المستقبل بالكامل كويس لاثنين من الضحايا اللي يعني بندخل على الزواج كويس بنوايا طيبة وبرغبة، ولكن كويس نعود ونلوم أولا الولي كويس. وطبعا هنا أنا ألوم الأب وألوم الأم لأني أنا أم. لما تيجي الناس يتقدم لها شخص لازم نسأل مرة ونسأل اتنين ونسأل تلاتة ونتأكد ونبعت للشارع اللي كان ساكن فيه. أنا لما بيجوا بناتي أقول لهم وإحنا عايشين في أمريكا شوفوا لنا العمارة اللي كان ساكن فيها، جيرانه اللي فوق وجيرانه اللي تحت واللي كانوا مع أبوه واللي كانوا وراه، أبقى خدت بالأسباب، ما ظلمتش بنتي، طلع حلو طلع وحش أنا عندي مسؤولية. لكن إن إحنا نيجي في زمن عشان عنده وعنده وعنده مش هنسأل إزاي هنجيب منين، يلا يلا كله حيبان أصلها خطوبة ونرجع فيها ونرجع بعد كده نجيب أطفال ونجيب مظالم، يبقى كله عند الله سبحانه وتعالى. هنقف هنا إن شاء الله ونعمل الدعاء بعد الأذان. وبيمسك وهين الأذان.
الله أكبر الله أكبر.
هجاوبك على السؤال. شفت رفعت يدك؟ بعد الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا
لنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.